Recording in progress.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التقريب الأول للاشتغال عند الشك في كون الواجب توصليا أو تعبديا، وحاصل هذا التقريب أن خصوصية التعبدية تلازم كون الغرض لا يحصل من الفعل بمجرد موافقة الأمر، وإنما يحصل إذا اقترن الفعل بقصد القربة. فلو تحقق الفعل بدون قصد القربة حصل لنا الشك في أن الغرض تحقق ووجد أو لا، والشك في حصول الغرض المولوي مورد لحكم العاقل بلزوم الاحتياط. وحاصل دفع المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لهذا التقريب أن الغرض الذي يحكم العقل بلزوم تحصيله هو الغرض الذي قامت عليه الحجة من قبل المولى، سواء كانت الحجة عقلية أو كانت الحجة بيانا شرعيا. ومن المعلوم أن استحالة تقييد متعلق الأمر بقصد القربة يساوق الجزم بأن الغرض الذي اشتغلت به الذمة هو الغرض المساوي للفعل، وهذا الغرض لا إشكال أنه يتحقق بإيجاد ذات الفعل بدون قصد القربة. إذن لا يبقى عندنا إلا احتمال وجود غرض آخر يكون أخص من الغرض الذي يتحقق بذات الفعل. ومن الواضح أن احتمال ثبوت غرض آخر لا يحكم العقل معه بلزوم الاحتياط. وبالجملة فإن حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى فرع الجزم بثبوت مثل هذا الغرض، وهذا الجزم غير موجود فيما نحن فيه. فإن قلنا بأن قصد القربة لا يمكن أن يتعلق به الأمر، لا أولاً أي بالأمر الأول ولا آخرا أي بأمر ثان، فنحن نجزم بأن ما تعلق به الأمر هو الذي يتحقق به الغرض بلا إشكال. فلا يبقى عندنا إلا احتمال محض بثبوت غرض يتوقف حصوله على قصد الامتثال، وهذا الاحتمال ليس موردا لحكم العقل بلزوم الاحتياط. وإن قلنا بأن قصد الامتثال يمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم بأمر جديد وهو ما يسمى متمم الجعل، فإذا لم يرد عن الشارع مثل هذا الأمر كما هو المفروض، إذ البحث في الأصل العملي مع فقدان ما يدل على أخذ قصد الامتثال في موضوع الحكم الشرعي، إذا لم يرد مثل هذا الأمر الثاني فإن العقل يحكم بأن العقوبة على تحصيل ذلك الغرض، على ترك ذلك الغرض الذي لا يحصل إلا بقصد الامتثال، عقوبة بلا بيان، وهذا مخالف لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. هذا حاصل كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في حاشيته وفي هامش حاشيته. هذا وقد ذكرنا أن المحقق النائيني قدس الله نفسه ناقش هذا التقريب بالتفصيل بين كون الغرض فعلا توليديا وبين كون الغرض معلولا ب سبب يتوسط بينه وبين الغرض أمور خارجة عن الاختيار. حاصل ما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه أن الغرض الذي يشار إليه بالكلام إما أن تكون نسبته إلى الفعل نسبة المسبب إلى السبب التوليدي، وهو ما يترتب على السبب من دون توسط فعل غير إرادي، بل ولا بفعل توسط فعل إرادي مغاير لذات السبب، بحيث يكون وجود السبب مستتبعا لوجود المسبب بشكل تلقائي. فمثل هذا المورد يسمى تسبيبا توليديا، والمسبب يسمى مسببا توليدي، فعل توليدي. وهذا نظير الإحراق بالنسبة إلى الإلقاء في النار، فلا يتوسط بين الإلقاء والإحراق واسطة غير اختيارية، بل ولا واسطة اختيارية. وإما أن تكون نسبة الغرض إلى الفعل نسبة المعد له إلى المعد، بحيث يكون الفعل معدا، علة معدة، أي يحتاج حتى يترتب عليه الغرض إلى توسط أمر خارج عن اختيار المكلف، سواء كان ذلك الأمر الواسطة فعلا اختياريا لغير المكلف أو كان أمرا غير مقدور. وهذا من قبيل الإثمار بالنسبة إلى الزرع، فإن ترتب الإثمار بالنسبة إلى الزرع ليس تلقائيا، بل يحتاج إلى حصول مقدمات بعضها ليس داخلا تحت اختيار الزارع، من قبيل مثلا سقوط المطر في بعض أصناف الزراعة وفي بعض المناطق وهكذا. قال المحقق النائيني قدس الله نفسه أن المسبب التوليدي يمكن أن يقال بلزوم تحصيله، ولذلك لا مانع من الأمر في مثل هذا المورد، أي المسبب التوليدي، الأمر بذات السبب أو الأمر بالمسبب. وهذا من قبيل الأمر بالغسلات والمساحات في الوضوء، والأمر بالكون على الطهارة، مع أن الكون على الطهارة من مسببات الغسلات والمساحات. والسر في ذلك أن هذين الأمرين يوجدان بحركة واحدة، أو أن بينهما تلازما في الوجود، بحيث يكون إيجاد أحدهما وهو السبب مستلزما لوجود الآخر. فمثل هذا الغرض قد يقال بلزوم تحصيله. وأما الغرض الذي يكون من القسم الثاني، وهو ما تكون نسبته إلى الفعل نسبة المعد له إلى المعد، فلا معنى للزوم تحصيله، وذلك لتوقفه على ما ليس بالاختيار. ولذلك ينكشف من عدم الأمر بذات المسبب أنه ليس بواجب. فقال المحقق النائيني قدس الله نفسه أن أغلب الواجبات الشرعية هي من قبيل القسم الثاني، أي أن الأغراض فيها إنما تترتب على الفعل ترتب المعد له على المعد، فلا يكون مثل تلك الأغراض واجبا على المكلفين. وقد ناقش المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه مقالة المحقق النائيني بإشكالين. الإشكال الأول، المانع من كون الأغراض الشرعية من قبيل القسم الثاني، فلما لا يقال مثلا أن النهي عن الفحشاء والمنكر نسبته إلى الصلاة نسبة المسبب التوليدي إلى السبب، فدعوى أن ترتب هذا الأمر وهو النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة يتوقف على انضمام مقدمات غير اختيارية ممنوع ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. فإن قلت لو كان الأمر كذلك فلماذا لم يأمر الشرع بالانتهاء عن الفحشاء والمنكر؟ قال المحقق الأصفهاني أن عدم الأمر بمثل هذه العناوين لا يكشف عن عدم كونها أغراضا مترتبة على الأفعال ترتبا تلقائيا. فلعل عدم الأمر من جهة عدم معرفة العوام بترتب هذه العناوين على الأفعال. فلو قال الشارع مثلا صلي فإن المسألة بينة واضحة، إذ المراد بالصلاة الركوع والسجود. ولكن لو قال الشارع للمكلف انتهي عن الفحشاء والمنكر، والمكلف لا يعرف كيف ينتهي عن الفحشاء والمنكر، فإن جهل المكلف بما يحقق النهي عن الفحشاء والمنكر يوجب ضياع الغرض، لأنه لا يعرف الانتهاء ولا يعرف أن الصلاة تحقق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فلعل عدم الأمر بالنهي عن الفحشاء والمنكر من هذه الجهة، لا من جهة عدم كون ذلك الغرض يترتب على الصلاة ترتبا قهريا. هذا أولا. ثانيا، الغرض الذي نحن بصدده لا بد أن يكون بمقدار مساو لمتعلق الحكم، وإلا لزم ثبوت الحكم بنحو أخص أو أعم من الغرض، وهذا خلاف مبنى العدلية. فمقتضى هذا المبنى الصحيح، وهو أن لكل حكم ملاكان، أن يكون تعلق الحكم بموضوعه بالمقدار الذي يساوي الملاك الشرعي الداعي إلى إيجاد ذلك الحكم. وهذا يعني أن الغرض دائما نفس الخصوصية التي تعلق بها الحكم، لا أن الغرض شيء أعم أو أخص أو وراء تلك الخصوصية. فقوله المحقق النائين قدس الله نفسه أن نسبة الصلاة إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر نسبة الإعداد والمعدي إلى المعد له لا تضر بما نحن فيه، وذلك لأنه يمكن أن يقال أن الغرض المطلوب هو حيثية الإعداد لا فعلية الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. ومن الواضح أن حيثية الإعداد للانتهاء عن الفحشاء والمنكر مساوقة لوجود الصلاة، فلا يمكن أن نتصور ثبوت الصلاة في الخارج من دون أن يكون معها حيثية الاستعداد للانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فتكون هذه الحيثية حيثية الإعداد مترتبة على الصلاة ترتبا قهريا، فيكون الغرض حينئذ غرضا توليديا لأنه غرض إعدادي. إذن لا يصح تفصيل المحقق النائين، فإنه بهذا البيان يتبين أن كل الأحكام الشرعية لها أغراض تترتب عليها بشكل قهري تلقائي، لا يتوقف على انضمام أمور خارجة عن اختيار المكلفين. نعم، عندنا غرض يترتب على نفس الأمر لا على المأمور به، ولكن هذا الغرض لا فرق فيه بين التوصلي والتعبدي، وهذا الغرض هو عبارة عن كون الفعل كون الإنشاء بداعي جعل الداعي. فإن الغرض الذي يدعو المولى إلى الحكم هو أن يكون الحكم داعيا للمكلف، فهو يصدر أي الحكم يصدر من الآمر والحاكم بداعي جعل الداعي. والمعتبر هنا إمكانية الدعوة لا فعلية الدعوة. ومن الواضح أن إمكانية الدعوة في المقام تترتب على نفس الأمر وصدوره من المولى، بقطع النظر عن كون الأمر توصليا أو تعبديا. فبمجرد حصول الإنشاء بداعي البعث تترتب إمكانية الدعوة على هذا الإنشاء. نعم، قد يقال بأن العبد لا يجب عليه أن يجري وفق الغرض إلا إذا كان يترتب على الفعل ترتبا قهريا، لكن هذا الكلام لو سلمنا بأصوله ولم نقل أن الغرض من كل مأمور به يترتب عليه بشكل قهري، فلو سلمنا بهذا التفصيل نقول أن هذا مربوط بفعلية الدعوة لا بإمكانية الدعوة، ومن الواضح أن الغرض من الأمر هو إمكانية الدعوة لا فعلية الدعوة. هذا حاصل ما ذكره المحقق الأصفهاني في هامشه مناقشة للمحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. نقرأ هذه هذا الهامش في صفحة 343. قال: ربما يقال في قولنا والتحقيق أن كبرى لزوم إلى آخره، ربما يقال إن الغرض إن كان من قبيل الفعل التوليدي بالنسبة إلى ما يترتب عليه فيصح الأمر بتحصيله كما يصح الأمر بمحصله، أي أن الغرض التوليدي يمكن للشارع أن يأمر به وأن يأمر بسببه، وإن كان من قبيل المعد له بالنسبة إلى معده والضابطة في كون الغرض غرضا إعداديا، لنسميه غرضا إعداديا، بحيث يتوسط بينهما أمور غير اختيارية للمكلف، هذا هو الضابط في كون الغرض يترتب على الفعل من بحيث يكون الفعل معدا ولا يكون الترتب توليديا، الضابط أن يتوسط بين الغرض وبين الفعل أمور غير اختيارية للمكلف، سواء كانت غير اختيارية أصلا لأحد إلا لخالق الخالق من قبيل هطول المطر بالنسبة إلى الإثمار والزراعة، أو كانت اختيارية لكن لغير المخاطب لغير المكلف، سواء كانت الواسطة في نفسها من الأمور القهرية أو من الأمور الاختيارية لغير المكلف. طبعا إذا كانت اختيارية لغير المكلف فهي ليست اختيارية للمكلف، لأن الفعل لا يتعلق به اختياران، اللهم إلا اختيار واجب الوجود وممكن الوجود، واختيارهما فيه تعدد طولي وليس هذا ما نحن فيه، فلا يصح الأمر بتحصيله، إذا كان الغرض غرضا إعداديا فلا يصح الأمر بتحصيله لأنه ليس المقدور. والواجبات الشرعية غالبا بالإضافة إلى أغراضها من قبيل الثاني لتوسط أمور أخر قائمة بالشارع أو بغيره بين الواجب والغرض منه. والدليل على ذلك القرينة على هذه الدعوة: وإلا لكان الأمر بتحصيلها أي الأغراض أولى من الأمر بمحصلها، لأن المطلوب هو الغرض، فلو كان الغرض يترتب على الفعل ترتبا تلقائيا لكان الأولى الأمر بالغرض. فمن عدم الأمر بها بوجه يستكشف أنها من قبيل المعد له المترتب على المعد بواسطة أو وسائط، ولذا قد أمر بها فيما كان من قبيل المسببات. يعني لو كان الغرض يترتب على الفعل ترتبا قهريا لا صح أن يؤمر به، كما في باب الطهارة، كما في الطهارة الحدثية والخبثية، فتارة يقول الشارع صل عن طهارة، وتارة يقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يوكل لحمه، تارة يقول كن على طهارة، وتارة يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم مثلا، حيث أمر بهما معا كما أمر بمحصلهما. وعليه فكبرى لزوم تحصيل الغرض موقوفة على إحراز أن الغرض من قبيل المسبب بالنسبة إلى سببه لا مطلقا، أي أنه مع الشك في الغرض وأنه غرض توليدي أو غرض إعدادي يكون الشك شكا في موضوع كبرى لزوم تحصيل الغرض. هذا أي انتهى. قلت، هذا ما قال المحقق الأصفهاني: أولا، من أين علم أن النهي عن الفحشاء لا يقوم بنفس الصلاة، بل يتوسط بينه وبين الصلاة أمور خارجة عن الاختيار؟ من أين هذه الدعوة؟ لا أصل لها ولا وجه لها. وعدم الأمر به لا يكشف عن ذلك، بل الغالب حيث إن ترتب الأغراض الواقعية على محصلاتها غير معلوم للعامة، فلذا أمر بمحصلها. قوله فلذا أمر بمحصلها خبر لقوله الغالب. الغالب لما كان كذلك كان الأمر بالمحصل. وثانيا، إن الغرض الباعث على الأمر بشيء نفس تلك الخصوصية القائمة به، فلو فرض أن الصلاة معدة للنهي عن الفحشاء والمنكر، إذن ليس النهي عن الفحشاء والمنكر غرضا. لما؟ لأن مقتضى كون النهي عن الفحشاء والمنكر غرضا وهو لا يترتب على ذات الصلاة، بل يترتب على الصلاة المقترنة بمقدمات خاصة، يلزم من كون النهي غرضا أن يكون تعلق الحكم بذات الصلاة بلا ملاك. فمقتضى كون الحكم مع الملاك أن يكون متعلق الحكم مساويا للغرض، والذي يساوي الغرض هنا هو الصلاة، فيجب أن يكون الغرض هو الإعداد للنهي عن الفحشاء والمنكر. كان الغرض الباعث على الأمر بالصلاة حيثية إعدادها، والمعد له غرض من الغرض، ليس غرضا بل هو غرض من الغرض، أي غرض وراء الغرض المطلوب. والغرض الواجب هو إيجاد المعد حينئذ. مثلا النهي عن الفحشاء والمنكر ليس غرضا، وإنما الغرض الحقيقي هو القرب منه جل وعلا، كما أن القرب منه جل وعلا ليس هو الغرض الحقيقي، بل الغرض الحقيقي هو حبه لذاته جل وعلا. فوراء كل غرض غرض، حتى ننتهي إلى غرض الأغراض والغاية القصوى. ومن الواضح أن الواجب إنما هو الغرض الواجب، لا كل غرض ولو كان وراء الغرض الواجب. إذن الغرض الواجب ما هو؟ هو ما يساوي متعلق الأمر. وعليه فالواجبات بالإضافة إلى الخصوصيات القائمة بها دائما من قبيل الأسباب، أي الأسباب التوليدية، وإن كانت بالإضافة إلى غرض آخر من قبيل المعدات. فتدبر، إذن تفصيل المحقق النائيني ليس بتام. وأما الغرض من نفس الأمر، هذا بالنسبة إلى المأمور به، وأما الغرض من نفس الأمر فقد مر أنه أجنبي عن ملاك التعبدي والتوصلي، لأن الحكم الحقيقي حقيقته الإنشاء بداعي جعل الداعي، وهو يحصل بمجرد الإنشاء بداعي البعث. وأما فعلية الدعوة في نفس المكلف، أي فعلية الانبعاث والحركة، فهي أجنبية عن الغرض القائم بفعل المولى. الغرض بالنسبة إلى فعل المولى هو ما يترتب على إنشائه بشكل تلقائي، وهو إمكانية الدعوة. فتوهم أن الأمر إذا كان بهذا الغرض، أي الغرض الذي يترتب على الفعل ترتبا قهريا، يجب جري العبد على وفق هذا الغرض، مدفوع بالفرق بينما هو ملاك جعل الداعي من قبل المولى، وهو ما يمكن أن يكون داعيا، هذا غرض المولى من جعل الداعي، وبين فعلية الدعوة من قبل العبد. ولا معنى للجري على وفق غرض المولى إلا على الوجه الثاني الذي لا يعقل أن يكون غرضا من فعل المولى. خلاصة كلامه قدس الله نفسه، أن الغرض من المأمور به دائما يترتب على متعلق الأمر ترتبا قهريا، ولو كان ذلك عبارة عن حيثية الإعداد للانتهاء عن الفحشاء والمنكر وما شابه ذلك. وأما الغرض من الأمر فليس إلا إمكانية الدعوة، وإمكانية الدعوة تتحقق بمجرد إنشاء البعث، وإمكانية الدعوة ليس لها ربط بحكم العقل بلزوم الانبعاث إلى الغرض النهائي، بل لا فرق في حكم العقل بلزوم الطاعة بين أن يكون الواجب توصليا أو أن يكون الواجب تعبديا. وأما تحصيل الغرض بحكم العقل إذا كان يترتب على الفعل ترتبا قهريا فهذا مربوط بفعلية الانبعاث، وفعلية الانبعاث ليست غرض المولى، إذ غرض المولى هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا لا جعل ما هو داع بالفعل. إذن لا مجال لصحة كلام للصحة في كلام المحقق النائين قدس الله نفسه الزكية. في الحاشية الثانية صفحة 344 الحاشية رقم 1 قال: والأمر بمركب يصلح للكشف عن غرض يفي به المأمور به. قلنا أن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه منع من حكم العقل بلزوم تحصيل كل غرض، وإنما المسلم عنده حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض الذي قامت عليه الحجة، والحجة هو نفس البعث الصادر من المولى الواصل للمكلف، والبعث إنما يدعو إلى ما تعلق به. إذن لا يحكم العقل بلزوم تحصيل غرض وراء ما تعلق به التكليف. قال: هذا توضيح لهذا الكلام. إن قلنا إن الأمر لم يتعلق إلا بما عدا القربة أولا أي بالأمر الأول، وآخرا أي بالأمر الثاني، بمعنى أنه نمنع من إمكانية الأمر بقصد الامتثال سواء بالأمر الأول أو بمتمم الجعل، كما هو مسلك المحقق الآخر قدس الله نفسه. إن قلنا بذلك فمقتضى انبعاث الغرض عن انبعاث الأمر عن الغرض بنحو انبعاث المعلول عن العلة هو أن الأمر يكشف عن غرض مساو للمأمور به. مقتضى مسلك العدلية أن لكل حكم ملاكا ووراء كل حكم غرضا، فإذا قلنا بعدم إمكانية تقييد المتعلق بقصد القربة فمقتضى مبنى العدلية أن الغرض إنما يكون بمقدار ما تعلق به الأمر لا أكثر، ولا يعقل انبعاثه عن غرض أخص. يعني لا يمكن أن يكون ما يترتب عليه الغرض أخص من متعلق الحكم، هذا لا معنى له، وإلا لازم تعلق الحكم بلا ملاك، وهذا أمر خلاف ما بنينا عليه. إذن لا يبقى عندنا جزم بغرض آخر، نعم يبقى عندنا احتمال لغرض أخص، فلم يبق إلا احتمال غرض أخص، لا احتمال انبعاث الأمر عن غرض أخص. فرق بين الأمرين، نعم نحن نحتمل أن يكون ثمة غرض أخص وراء الغرض الذي يساوي الحكم، ولكن لا نحتمل أن يكون الحكم عن ذلك الغرض الأخص، هذا لا معنى له، لئلا يلزم الاختلاف بين المعلول والعلة بحيث تكون العلة أخص من المعلول، هذا يساوق وجود المعلول بلا علة، فلا حجة على الغرض الأخص. وإن قلنا بأن الأمر يتعلق بقصد القربة مستقلا، انتبهوا التقابل بين قوله أولا إن قلنا وبين قوله ثانيا إن قلنا إنما هو من جهة احتمال كون الغرض مساويا لمتعلق الأمر، لكنه لا يترتب على متعلق الأمر وحده، بل يتعلق على متعلق الأمر مع شرطين. وهذا يعني أن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ليس بصدد التسليم بكون الغرض أخص من الحكم، إذ لا معنى أن يكون الغرض أخص من الحكم، بل لا بد أن يكون الغرض مساويا للحكم لئلا يلزم ثبوت المعلول بلا علة. ولكن قد عرفت أن الغرض على قسمين أو على نوعين، نوع من الغرض يترتب على ذات الفعل، ونوع آخر من الغرض يترتب على الفعل مع شرط. فالشرط ليس دخيلا فيما يفي به الغرض، فيما يفي بالغرض، بل هو دخيل في ترتب الغرض على ما يفي بالغرض. مثلا الغرض يترتب على ذات الصلاة، لكن الطهارة شرط ترتب الغرض على الصلاة. إذن الغرض هو هو، ليس أخص ولا أعم، هو مساو، لكن يوجد احتمالا. احتمال أن يكون الغرض مساويا لمتعلق الأمر من دون أن يكون للغرض شرط يتوقف حصول الغرض على وجوده، ويوجد احتمال آخر أن يكون الغرض موقوفا على ثبوت شرط من الشرائط. قال: وإن قلنا بأن الأمر يتعلق بقصد القربة مستقلا، أي أن الأمر بقصد بالشرط ومنه قصد القربة يكون بنحو مستقل، وهذا ما يسمى متمم الجعل، بل الشرائط كلها مبعوث إليها ببعث مقدم، لما عرفت من أن إرادة الشرط لا يمكن أن تكون عين إرادة المشروط. فالغرض الداعي إلى الأمر النفسي وإن كان مساويا لذات المأمور به، إلا أن حصول هذا الغرض المساوي في الخارج بإتيان ذات المأمور به بشرائطه ما عدا القربة غير معلوم. يعني يمكن أن يكون الغرض مما يتوقف حصوله على ثبوت الشرط وعلى الإتيان بذات المأمور به مع الشرط، يمكن أن يكون هذا الغرض من هذا القبيل. فإذا كان الغرض هو هو فقد قامت عليه الحجة. الحجة ما هي؟ عبارة عن الأمر المتعلق بذات الفعل. إذ العقل مع سكوت المولى يحكم بجواز الترك، فلو سكت المولى مع التفاته إلى حكم العقل بجواز الترك، لأن العقاب بلا بيان، العقاب يكون بلا بيان ويكون قبيحا، يكون هذا السكوت نقضا لغرضه، وهذا خلاف الحكمة. منه عفي عنه قدس سره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.
حياكم الله.